نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فكما تعلمون كنا في الدرس الماضي قد انتهينا من شرح باب القدر، وليس فقط الفقرة تلك الخاصة بالقدر، بل هو في الحقيقة باب طويل كما علمتم. وإن كانت الفقرة الآتية وهي الفقرة 54 أيضا مما يتعلق بالقدر لتعلقها بمرتبة الكتابة، وهي من مراتب القدر كما تعلمون. وبعد ذلك اليوم إن شاء الله نتعرض لشرح الفقرة 53 التي جعلها الشارح رحمه الله كالخاتمة على باب القدر وعلى ما قبله من الأبواب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع مجيب. تفضل. رحمه الله: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى. فهذا الإشارة إلى أي شيء؟ يقول الشارح رحمه الله: الإشارة بقوله فهذا إلى ما تقدم ذكره مما يجب اعتقاده والعمل به مما جاءت به الشريعة. فهذا جملة ما يحتاج إليه. فهذا أي الأبواب السابقة التي تقدم ذكرها. وكما تعلمون الأئمة في القرون الثلاثة وما بعدها، أئمة السلف الأولون رحمهم الله تعالى، لم يكونوا، وإن لم نقل كلهم فبعضهم أو الأغلب، لم يكونوا مهتمين بالتبويب في كتبهم أو التصنيف في الكتب التي هي فرد علمي، كانوا يعتمدون على الإلقاء أو على الكتابة والسرد غير مهتمين ذلك الاهتمام الذي عني به المتأخرون بالتبويب والفقرات وتفصيل الموضوعات. وهذا شاهد على ذلك الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله، لو أنه أتى بهذه العبارة أو لو نحن أردنا أن نضعها في موضعها الذي يليق بها في نظرنا وحسب ما نعرفه من التبويب، مقدمة ثم أبواب ثم خاتمة، لجعلنا هذه العبارة أين نجعلها؟ في الخاتمة، في خاتمة الكتاب، نعم. لكن الشيخ جاء بها هنا، وجاء بها بعد موضع القدر، لأن موضع القدر كما لاحظتم قد شد الشيخ رحمه الله وأثاره، لأنه من أكثر الموضوعات التي تثير في الإنسان المؤمن ضرورة الدعوة إلى الإيمان والاستسلام والعبودية. فإذا عاش الإنسان في بيئة يكثر فيها النزاع في القدر والكلام في القدر، يجد أن أهم ما يدعو إليه هو الدعوة إلى الإيمان بالله والاستسلام لأمر الله والتصديق بكل ما أخبر به الله سبحانه وتعالى من الوحيين وعدم الاعتراض أو التنازع في شيء من ذلك. فالشيخ كان مدفوعا فيما يبدو بهذه العاطفة القوية وهو يتحدث عن القدر، فختم ذلك الباب بهذه العبارة، وهي لائقة بالكتاب كله أو بالعقيدة التي وضعها جميعها، جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه. ولا شك أننا نظرنا إلى ما قد سبق مما ذكره رحمه الله لوجدنا أنه ذكر أبوابا عظيمة هي من أهم الأبواب في أبواب العقيدة، ولكن بقي أيضا أبواب مهمة، فلعلها فرصة أننا نتذكر جملة ما تقدم ما هي التي يوصينا الشيخ رحمه الله هنا بها، ما هي الأبواب التي سبق أن شرحها أو أن ذكرها ووضح مذهب أهل السنة والجماعة فيها. طبعا كما تعلمون أول ما تكلم في مبحث التوحيد وأنواع التوحيد كما لعلكم تذكرون ذلك، بعد ذلك في موضوع الشفاعة، نعم وإن كان متأخر شوية ما هو شرط الترتيب ممكن نجيبها، أيضا موضوع إيش الرؤية، أسماء الصفات ليست كلها إنما تعرض لبعضها بعض الأسماء. ومن هناك الشارح رحمه الله ذكر أنواع أو درجات المؤولين أو النفاة لصفات الله سبحانه وتعالى، أيضا مما تقدم مبحث، نعم التأويل، مبحث الرؤية، تذكرون موضوع الرؤية أيضا من الموضوعات التي ذكرها لحاجة ذلك العصر إليها، وإلا فهي من ضمن الأمور التي تدخل تحت الغيبيات أو تحت أبواب الصفات. وأيضا تكلم عن الإسراء والمعراج وتكلم عن الكلام، نعم من أهم الموضوعات موضوع الكلام، حيث أطال فيه وذكرنا المذاهب الكثيرة في الكلام. وأيضا تحدثنا عن موضوع آخر وهو موضوع منهجي مهم، وهو موضوع النبوة. النبوة موضوع مهم لكن ليس هو هذا، هو موضوع علم الكلام، تحدث عن علم الكلام وعن خطره والتحذير منه وأنه يورث الوسوسة والشك. في مقابل هذا جاء به ليؤكد على مسألة الاستسلام والأخذ والتلقي من الكتاب ومن السنة. يعني هذه كلها الموضوعات قد تقدمت، وبقي موضوعات وأبواب مهمة، بعضها تقدم شيء منه وبعضها لم يتقدم بالمرة. فمثلا ماذا تذكرون من الموضوعات التي لم تتقدم ولم يسبق شرحها؟ بادئ مثلا الإيمان، أحسنت، مثلا الإيمان بمعنى الذي يسمى باب الأسماء والأحكام، الأسماء والأحكام، يعني متى يسمى الإنسان مؤمنا متى يسمى فاسقا، متى يسمى كافرا، متى يسمى مبتدعا مثلا، وما حكمه في هذه الحالات عند أهل السنة، عند الخوارج، عند المعتزلة، عند الشيعة إلى آخره. هذا لم يمر معنا وإنما سيأتي إن شاء الله تعالى. أيضا من الأبواب التي تأتي التكفير، نعم ضمنه موضوع التكفير ضمن موضوع الإيمان، موضوع أو باب الأسماء والأحكام. أيضا إيش يجي الصحابة، نعم موضوع الصحابة وموضوع الإمامة والجماعة، هذه مترابطة، الصحابة والإمامة والجماعة. فنعرف ما حكم الصحابة، ما الواجب لهم رضوان الله تعالى عليهم، والفرق التي ظلت فيهم ما هي وما مذهبها، كم أنواعها، الغالي منها والأدنى من ذلك، هذا كله يأتي إن شاء الله. ويتعلق بذلك موضوع الإمامة، وهو من هم الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فيما بعد في أي زمان من هو الإمام الشرعي الذي تجب طاعته، هذا سيأتي إن شاء الله. ومما يتبع ذلك ويتعلق به مسألة الجهاد مع من يكون، أيضا الصلاة خلف أهل القبلة وإن كان لديهم بعض البدع وأحكام ذلك، هذه أيضا تدخل ضمن أبواب الإيمان أو تدخل ضمن أبواب الجماعة. من هي الجماعة؟ كيف يحرص أهل السنة والجماعة؟ كيف أن من أصول أهل السنة والجماعة الحرص على الجماعة وتجنب الفرقة وتجنب الشذوذ وتجنب الخلاف؟ هذا باب. أيضا في أبواب أخرى من أبواب العقيدة، نعم هو ما أيوه يعني نعم موضوع الروح، النفس ما حقيقتها، وتعلق بذلك عذاب القبر ونعيمه والبعث، نعم يعني موضوع الأسماء والصفات موزع. مثلا يأتينا بعد أسبوع إن شاء الله، يعني بعد درس يأتينا مبحث العلو مثلا أو درسين تقريبا، فيأتي مبحث العلو. العلو هذا من مباحث الصفات كما تعلمون، لكن هناك مباحث مهمة في داخل موضوع الصفات، يوجد أبحاث مهمة جدا هي من أهم المسائل التي تبحث، والتي لو فهمت لفهمت بقية الصفات. من أهم ذلك مسألة الكلام، وهذه تقدمت، والرؤية، وهذه أيضا سبقت، وبقي موضوع آخر مهم وهو إيه؟ العلو، يعني موضوع العرش. العرش والعلو عموما، موضوع العلو، علو الله سبحانه وتعالى والأدلة الواردة في ذلك، مبحث طويل سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. فهذه نجد أنها أيضا من المباحث المهمة التي لم نبحثها، ولكنها تأتي إن شاء الله، وإن كانت الإشارة إليها لا بد أن ترد باعتبار الترابط ما بين الموضوعات. كذلك من موضوعات العقيدة المهمة التي سوف تأتي إن شاء الله، وهي من جملة ما يحتاج إليه المسلم، ولكنها ليست مما تقدم، أي ليست مما يشير إليه الشيخ رحمه الله الماثل، ولكنها مما سيأتي إن شاء الله ولا بد منها للمؤمن، موضوع علامات القيامة وأشراق الساعة، هذه أيضا لا بد أن نعرفها. وهنالك أيضا يأتي الشيخ رحمه الله فيشرح ما يتعلق بالكهنة والعرافين، وهو ما أشار إليه الشارح رحمه الله هنا شرحا لما ذكر في هذه الفقرة. فهناك يأتي حكم إتيان الكهان والعرافين، وهذا يتعلق بمباحث الألوهية. وكذلك يبحث رحمه الله كما سنلاحظ بإذن الله تعالى موضوع الدعاء، من الأشياء المهمة موضوع الدعاء، اختلف فيه أهل السنة مع الصوفية والمعتزلة في شروط الدعاء وآدابه والتعبد به وجدواه وفائدته، وهذا كله سيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. ويأتي أيضا معه وقريب منه، يأتي قريبا منه موضوع الكرامات، كرامات المؤمنين، وما هي الكرامة، ولمن تكون، وما هي ضوابطها وما هي شروطها. فنلاحظ من هذا أن هذه العقيدة رحم الله ماكنها وواضعها وشارحها، هذه ليست مرتبة بالدقة التي نجدها في كتب المتأخرين من علماء العقيدة مثلا، لكن يمكن أننا ننظر إلى كل فقرة من هذه الفقرات على أنها موضوع مستقل ونحيل أو نشير إلى الروابط مع الموضوعات والفقرات الأخرى إن شاء الله تعالى. وهذا ما قد عملناه وسنعمله بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول: من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى. لم يتعرض الشيخ رحمه الله الشارح لشرح هذه العبارة، لأنه سيأتي إن شاء الله ما يوضح ذلك ويشير إليه في مبحث الكرامات، وهو موضوع أولياء الله، من هم، من هو ولي الله. لكن لا بأس أن نذكر شيئا من ذلك إن شاء الله نحن هنا ما دمنا عند هذه الكلمة: من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى. تعلمون أيها الإخوان أن أعظم أولياء الله سبحانه وتعالى وأجلهم وأعلاهم مقاما هو محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك بعده الأنبياء والصحابة والصالحون، الصديقون والشهداء والصالحون، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فأعلى جيل من جيل الأولياء هو الجيل الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم الأولياء في هذه الأمة هم الصحابة الكرام. فلا يجوز أن يخطر ببال أحد من المسلمين أن جيلا بعدهم أو فردا بعد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يمكن أن يكون أعظم في درجة الولاية من الصحابة، لا يمكن أبدا. حتى لو جاء إنسان وذكر الأئمة المشهود لهم بالخير والفضل المجمع على مكانتهم وإمامتهم في الدين، لو قال لنا: ما تقولون في عمر بن عبد العزيز، في سفيان الثوري، في مالك بن أنس، الشافعي، أحمد بن حنبل، أولئك الأجلة، هل أحد منهم أفضل من الصحابة؟ لا. على فضلهم وعلى علو مكانتهم وعلى أننا نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بحبهم، وأنهم أيضا هم من القرون المفضلة أو من هم أقرب إلى القرون المفضلة الثلاثة، ولكن لا يرتقي أحد منهم إلى أن يكون كأحد الصحابة أو أفضل من أحد الصحابة. هذه قاعدة أساسية، ولكن على بداهتها وفطريتها، وأن كل إنسان بإذن الله لا تخفى عليه هذه القاعدة، نجد أنها منسية أو تكاد تكون منسية تماما في شعور وفي إحساس كثير من المسلمين، بدليل ما تشاهده من تعظيم وإجلال بل تقديس وعبادة للمتأخرين جاءوا من بعد، ويقال إنهم أعظم الأولياء وإنهم أشرف أو أفضل الأتقياء. كيف يتفق هذا؟ كيف يصح أن تلغى هذه العقيدة وهذه القاعدة على بدهيتها وعلى ما يشهد لها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، التي لو أننا أردنا أن نذكر الأدلة فيها لطال بنا المقام جدا، لكنها معلومة ولله الحمد. إذن لا جيل أفضل من هذا الجيل أبدا، هم أولياء الله. ينبني على ذلك ويترتب عليه أن صفات الأولياء يجب أن تكون مثل أولئك، مشتقة منهم، أن كل ولي لله تبارك وتعالى فهو مقتد لذلك الجيل بأولئك الصحابة الكرام والسلف الصالح، فمن سار على منهاجهم ونسج على منوالهم فهو ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى، أي بالغ الدرجة أو الذروة في الولاية، لأن الولاية عامة وخاصة، فالكلام في الولاية الخاصة. أما الولاية العامة فكل المسلمين أولياء لله تعالى، من هم أعداء الله؟ الكفار. ومن هم أولياء الله؟ المؤمنون. من هم حزب الله؟ المؤمنون. وحزب الشيطان؟ الكافرون. هذه بدهيات. فإذا كل مسلم في الحقيقة هو من أولياء الله إذا نظر إلى الولاية العامة من جهة أنه من أهل التوحيد والإسلام والإيمان. لكن الولاية التي هي كما نقول في التقوى، كما نقول في البر، كما نقول في الطاعة، هذه الكلمات الشرعية أيها الإخوة كلمات شرعية، نقول أبرار، نقول صالحون، متقون، مؤمنون، مطيعون. ماذا تعني هذه الكلمات؟ هذه الكلمة، هذه المصطلحات، كلمات الشرعية تعني درجات مختلفة. المؤمنون يتفاوتون في الإيمان، المتقون أيضا يتفاوتون في التقوى، الأبرار، وهكذا. مصطلحات شرعية نعم هي تعني أناس يتميزون عن العامة من المسلمين الذين هم دون هذه الأسماء، لكن هم بذاتهم متفاوتون. الشهداء درجات، الصالحون درجات، الأتقياء درجات، الأولياء أيضا، الولاية أيضا، الولاية الخاصة معناها الخاص هي مثل كلمة التقوى أو البر أو الطاعة. فمن أولياء الله من يتفاوتون، مثلا أبو بكر رضي الله تعالى عنه أفضل من عمر مثلا، وهو كلاهما ولي لله تعالى، وهكذا. ضمن هذا السلم في التفضيل، أين يأتي المتأخرون الذين ساروا على منهج السلف واقتدوا بهم في كل صغيرة وكبيرة؟ يأتون بعد هؤلاء كالإمام أحمد رضي الله تعالى عنه، وهو الذي أجمعت الأمة ولم يشتهر مثل علمه وفضله رضي الله تعالى عنه، مع موقفه العظيم الذي وقفه في وجه أهل البدع والضلال وما أوذي في الله سبحانه وتعالى. ولي من أولياء الله لا شك، أين تكون درجته في سلم الولاية؟ بعد هذا الجيل المفضل. وهكذا كل إنسان بحسب درجته من الإيمان يكون له درجة من الولاية، ولكن ضمن هذا التسلسل. فلن يأتي أبدا أحد ويكون أعظم ولاية لله من أولئك. والولي إذن يترقى في درجة الولاية بمقدار ما يقتدي بأولئك السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. هذا شيء، أو هذا أمر يجب أن يعلم، أن يكون أن الولاية هي اقتداء بالجيل الذي تحققت فيه درجة الولاية ولن تتحقق أبدا في جيل من بعده. القضية الأخرى وهي عبرة عظيمة يجب أن نأخذها من هذا انطلاقا من هذه البدهيات والقواعد الواضحة، هي أن الولي إذن ليس خطورة، ليس شخصية خيالية، ليس شيئا يختلقه الوهم أو يبتدعه الخيال أبدا. كيف كان الصحابة؟ كيف كان السلف يعيشون وهم الأولياء؟ بماذا اشتغلوا؟ ماذا عملوا؟ هؤلاء هم الأولياء، ومن سار على منهجهم فهذا هو ولي الله سبحانه وتعالى. الله تعالى بيّن ذلك في كتابه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ ما حالهم؟ ما شأنهم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الذين آمنوا وكانوا يتقون، إذن عملهم هو هذا التقوى والإيمان، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبصحبه الذين هم أفضل الناس وأتقى الأجيال. فإذا جاءنا من يقول الولي فلان كيف عرفت ولايته؟ قال: لأنه ترك الناس واعتزلهم ولم يتزوج ولم يأخذ بأي حظ من حظوظ الدنيا، ويطير في الهواء ويمشي على الماء ويفعل ويفعل، هذا هو الولي، هذا الولي. لكن إنسان في بيت من بيوت الله يتلو كتاب الله، راكعا أو ساجدا لله، مجاهدا في سبيل الله، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، داعيا إلى الله، هذا عندهم ليس بولي. يقول المسلم نعم، لكن لا، ليس ولي. الولي هو ذلك الأسطورة التي وضعتها الأجيال المتأخرة في عصور الانحطاط. أسطورة، إنسان لا تتمثل فيه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولكن أخلاق من وطباع من، طباع رهبان البوذيين والهندوس ورهبان النصارى، هذا هو الذي يريدونه. لو أنه من العباد، من العلماء، من الزهاد، من المجاهدين، ما رضوا أن يسموه وليا، أو أقل ما في الأمر لا يعتبرونه أفضل من وليهم فلان. ماذا عن هذا الفلان؟ هذا فلان لا يأكل إلا من المزابل، نسأل الله العفو والعافية. هكذا كان أكثر أوليائهم الذين يعظمونه ويقدرون، لا يأكل إلا من، لأن الدنيا عنده حقيرة تافهة ولا يجمع لها، مشغول بالآخرة، فلا يأكل إلا من المزابل، وينام على أي في أي مكان، ولم يعرف عنه أنه غسل ثيابه منذ أن عاش. طيب، هذه هي الأخلاق الأولياء. ويترك الناس، حتى أصبح منهم من يفتخر بأنه يترك الجمعة والجماعة، نسأل الله العفو والعافية. أصبح من يدعي أنه ولي، أو من أتباعه من يفخر بأنه يترك الجمعة والجماعة ليس محتاجا لها. أي ولاية هذه؟ هذا النوع إن هذا شأنه هو ما يمكن أن نطلع عليه ونسميه التطوف العامي أو البدعي أو الغالب على ساحة العالم الإسلامي اليوم ومنذ قرون. نظرته من الولي هي هذا، غير أن هناك ما هو أشد خطرا من ذلك، من هم أخبث، وهم الفلاسفة أو المتصوفون الفلاسفة، صوفية الفلاسفة أو فلاسفة الصوفية كما تشاءون. وهؤلاء جعلوا الولاية درجة أعلى من درجة النبوة، نسأل الله العفو والعافية. فارتكبوا بذلك مكفرا من المكفرات، من زعم أو ادعى أو ظن أن أحدا أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء ممن ليس منهم فهذا كافر. وقد سبق أن أوضحنا طرفا من ذلك في مبحث النبوة. فهم يجعلون مقام النبوة كما قال في برزخ، فويق الرسول ودون الولي، وهذا بيتهم، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، إذا أعلى شيء الولي، بعدين الذي بعدين الرسول، هكذا. فإذا الأولياء عندهم أعظم من الأنبياء وأفضل الأنبياء، ويقولون إن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء. من هو خاتم الأنبياء؟ محمد صلى الله عليه وسلم. من هو خاتم الأولياء؟ كل منهم ادعاها ابن عربي وابن الفارض، وادعاها ابن سبعين، ومن آخر من ادعى أنه خاتم الأولياء محمد محمود طه، والنبي شعيشع الذي ظهر في مصر وقرأتم عنه. وهؤلاء الذين يدعون أنهم، الواحد منهم يدعى أنه خاتم الأولياء، وهو بذلك أفضل من خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء لا شك في خروجهم من الإسلام ومروقهم من الدين وكفرهم، ولهذا كفرهم أكثر الأمة ولله الحمد، ولم يتردد في تكفيرهم إلا من جهل بحالهم أو كان على منوالهم، أما غيرهم فلا شك في كفرهم. فباسم الولاية هذه إذن كفر أولئك القوم. وحديث الولي تقدم قبل دروس أن تعرضنا له، ونخيلكم في هذا الموضوع إلى كتاب الفرقان لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي هو الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لأن له كتابا آخر هو الفرقان بين الحق والباطل، وكذلك كتاب ولاية الله الذي كتبه الإمام الشوكاني رحمه الله شرح حديث الولي وحققه الدكتور إبراهيم هلال. وسوف نتعرض لهذا المبحث بالتفصيل إن شاء الله الدقيق في آخر هذه العقيدة إذا وصلنا إلى ذلك الموضع بإذن الله، لكن أحببنا أن ننبه هنا إلى هذه التي هي من الأصول والقواعد الجلية في هذا الموضوع. يقول: وهي درجة الراسخين في العلم. درجة الراسخين في العلم، يقول الشارح رحمه الله: أي علم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ينبغي أننا نقول ذلك حتى وإن لم يكتبها الشارح، لأنه ينطقها، قد يلفظها ولا يكتبها، فنصلي ونسلم عليه صلى الله عليه وسلم. جملة وتفصيلا، نفيا وإثباتا. درجة الراسخين في العلم هي الإيمان بهذه العقائد، ما تقدم منها وما سيأتي إن شاء الله. إذن الرسوخ في العلم ليس هو التعمق والتكلف. هذه هي مناسبة إيراد الشيخ رحمه الله لهذه العبارة، درجة الراسخين في العلم، يعني لا يأتي أحد ويقول: أنا أريد أن أتعمق في مباحث القدر، أتعمق في الصفات، أتعمق في أي شيء، فيأتي بما لم يأتي به أحد من العلماء من أئمة السلف في هذا الباب، ويقول: أريد أن أرسخ في العلم. درجة الراسخين في العلم هي هذا، هي الإيمان بهذه العقائد والاستسلام لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي، وليس بعد ذلك من درجة إلا منزلة المتعمقين أو المتكلفين أو المتنطعين. إذن الراسخون في العلم هم الذين علموا وفقههم الله تبارك وتعالى في الدين فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا نفيا وإثباتا. هؤلاء هم. هل يدخل في ذلك علماء الكلام؟ يدخلون في الراسخين في العلم؟ لا، بل قد سبق بما كما تعلمون فيما مضى أن تبين لنا أن علماء الكلام هم أكثر الناس شكا ووسوسة والعياذ بالله. إذن ليسوا من الراسخين في العلم. ولا يدخل في ذلك أيضا الجاهلون الذين يقولون على الله تعالى أو في صفاته أو في دينه بغير علم، هذا من باب الأولى. ويعني بالعلم المفقود علم القدر. يقول الماتن: لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، يعني العلم علمان، مفقود وموجود. فيقول الشارح رحمه الله: يعني بالعلم المفقود علم القدر الذي طواه الله عن أنامه ونهاهم عن مرامه، ويعني بالعلم الموجود علم الشريعة أصولها أو أصولها وفروعها. طيب، هذا إذن العلم الذي يرسخ فيه العلماء هو أي نوع من أنواع العلم؟ هو العلم الموجود، العلم الموجود الذي هو علم الشريعة والدين، الأصول والفروع، العقائد والأحكام، هذا هو العلم الموجود، وهذا هو ما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم بلاغا كافيا كاملا، ولم يخن صلى الله عليه وسلم الرسالة وحاشاه من ذلك، وكذلك بلغه عنه أصحابه الكرام ولم يخونوا الرسالة والأمانة من بعده صلى الله عليه وسلم، بل نقلوا ما بلغهم إياه كاملا غير موقوف. هذا هو العلم الموجود الذي علمنا الله تبارك وتعالى إياه، وهو سبحانه وتعالى العليم الخبير بماذا ما ينبغي لنا أن نعلم، ما نستطيع أن نفهم، وما لا يستطيع، فأطلعنا عليه وطوى عنا علما آخر استأثر به سبحانه وتعالى، العلم المفقود ما طواه الله وما استأثر به من علم الغيب، ومنه ما يتعلق بمسألة القدر هذه، كما يقول علم القدر الذي طواه الله. الله سبحانه وتعالى لم يطلعنا على القدر، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن طواه عن الأنام. نعم، من يرتضى من الرسول هذا استثناء وسيأتي إيضاحه إن شاء الله، لكن الأصل والأساس أن ذلك العلم محجوب عنه البشر. إذن ماذا يجب عليهم حيال هذا العلم أو هذين العلمين؟ بالنسبة للعلم الموجود يجب أن يتعلموه وأن يتفقهوا فيه وأن يعملوا به ويؤمنوا به. وأما العلم المفقود فما هو الموقف؟ الإيمان والتسليم فقط، ولا يستطيعون غير ذلك. لا أن يتكلفوا معرفته كما فعل أهل الكلام وأهل التصوف، تكلفوا أن يعرفوه فضاعوا وساقوا، ولا أن يكفروا به كما فعل أيضا الفلاسفة وأهل الكلام حينما كفروا بما لم يحيطوا بعلمه، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. هذا حال الذين لا يؤمنون بالغيب، يكذبون بالشيء بما جاء عن الله ورسوله لهذين السببين: إما أنهم لم يحيطوا بعلمه، يقول ما قدرت أفهم، ما أستطيع أفهم كيف يقدر الله هذا الشيء ثم يجازيهم عليه، ما فهمت ما استطعت، فيكفر به. إذن هذا كذب بما لم يحيط بعلمه. وليس عدم إحاطتك أيها العبد العاجز الضعيف المسكين المحدود الذهن والعقل، ليس عدم إحاطتك بالعلم دليلا أو مبررا للتكذيب به، أن تكذب الله ورسوله أبدا. والثوب الآخر هو: ولما يأتهم تأويله، يقولون كيف نؤمن بعذاب القبر، ماذا تريدون لكي تؤمنوا به؟ قالوا نريد أن نراه، فإذا رأوه آمنوا، إذا وقع لهم أو وقع لإنسان ورأوه قالوا الآن نؤمن. الآن لم يعد إيمانا، لم يعد غيبا، أصبح مشهودا. ولهذا لا تقبل توبة الكافر أو التائب عموما إذا رأى الملائكة وقد جاءت لقبض روحه، انتهى. الآن رأى عيانا ما كان يطالب بأن يؤمن به غيبا، يقول الآن آمن. ومن الذي لا يؤمن حينئذ؟ البهيمة إذا رأت الشيء صدقت أنه موجود، انتهى، لم يعد هنالك شيء يمكن أن يعتبر إيمانا وأن يرتجى الثواب وأجر المؤمنين من ورائه، لا. فإذا الموقف من هذا، الموقف الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو هذا. ولهذا تجدون أنه حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة من بعده كانوا يعلمون الناس ويفقهونهم في العلم الموجود، أما العلم المفقود، أما علم الغيب فكانوا يقولون الله أعلم. وكانوا كما ذكر الشيخ رحمه الله في الفقرة التي قبلها يقولون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم، هكذا كان جوابهم. وقد سبق أن ذكرنا تلك الأحاديث التي في باب القدر من حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه وأمثاله. لكن هنا أيضا نقف وقفة أخرى حول مسألة تقسيم العلم إلى علم مفقود وإلى علم موجود. لعلكم تذكرتم من هذه القسمة قسمة أخرى، وهي ماذا؟ أيوة، علم الباطل وعلم الظاهر، أو علم الحقيقة وعلم الشريعة. هذا شاهد لمخالفة هذه السنة التي ذكرها الشيخ رحمه الله. لما جاء الباطنيون الباطنية قالوا العلم الشرعي، علم الشريعة كله هذا علم ظاهر، من العلم الظاهر، من الذي أنزل للعوام للعامة. وأين العلم الباطن؟ قالوا العلم الباطن ليس علم الغيب عند الله سبحانه وتعالى، لا، وإنما هو علم للخاصة الذين يتلقونه. عمن؟ قالوا عن الإمام. الباطنية يجعلون أئمتهم المستورين المعصومين، يجعلونهم واسطة لذلك العلم الباطن، ويزعمون أن لكل آية من القرآن ظاهرا وباطن، والباطن له باطن، والتأويل له تأويل، حتى قال بعضهم إلى 700 باطن. كيف يعرف الحق؟ فهذه وسيلة لهدم هذا الدين. يأتي الإنسان العربي أو من تعلم العربية يفهم من الآيات مثلا، يقول الله سبحانه وتعالى وإلهكم إله واحد، إذا الرب واحد، قل هو الله أحد، الله تعالى أحد، هكذا واضح. هذا هو ظاهر الآيات وهو باطنها وهو حقيقتها. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إذا أنا يجب علي أن أصلي ويجب علي أن أزكي، هذا هو ديننا. يا أولئك لو قالوا للناس اكفروا بهذا القرآن من يصدقهم؟ من يكفر هكذا مباشرة؟ يقول أنتم تدعون إلى الكفر فيقاتلونهم. جاءوا إليهم قالوا لا، آمنوا الإيمان الحقيقي، الإيمان الصحيح. وما هو الإيمان الصحيح؟ قالوا الإيمان المأخوذ عن الأئمة، العلم الباطن، العلم الحقيقي، لا تأخذ الآيات على ظاهرها كالعوام. صحيح والله العوام يفهمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يعني يصلي ويزكي، فهذا فهم العوام. الفهم الحقيقي هو فهم الخواص. وما هو؟ فيفسرون له كل طائفة حسب ما تريد، أن الصلاة هي كذا وأن الزكاة هي كذا. فالباطنية بجميع فرقها وشعبها هي من الطوائف الخارجة من الملة والخارجة عن فرق هذه الأمة جميعا، وهي التي فسرت الدين بهذه الطريقة لهدمه، لغرض هدمه وإبعاد الناس عن حقيقة الكتاب والسنة بهذه الوسيلة الخبيثة، أن الدين له ظاهر وله باطن، ويتلقى الباطن عن الأئمة المستور. وكل فرقة ضالة أخذت منهم، أو بعض الفرق التي انتهجت منهجهم أخذت منهم بشعبة. فالرافضة يوافقونهم بأن الأئمة المستورين هم يعلمون الغيب ويعلمون ما كان وما سيكون، وأنهم مطلعون على العلم الباطن، وإن لم يتعمقوا مثلهم في إنكار الأحكام العملية مثلا. الأحكام العملية الرافضة لا يوافقون الباطنية فيها، يعني الصلاة والزكاة والحج والعمرة والوضوء عند الرافضة هي نفس الأعمال الظاهرة المعروفة عند المسلمين، على دين أنها تفسير آخر لكن هي نفسها. أما الباطنية لا يرون الصلاة هي هذه الصلوات، النصيرية والإسماعيلية وجميع هذه الفرق لا ترى أن الصلاة هي هذه الصلاة، ولا الوضوء هو الوضوء، ولا الزكاة هي الزكاة إلى آخر. لكن يوافقونه في أن الإمام يعلم الغيب، نعم، كما في الكافي وغيره، وأن الأئمة يفسرون القرآن ويعلمون بواطنه، نعم، إلى آخر. هؤلاء من؟ الروافض. الصوفية أيضا أخذوا بحظ من ذلك، فنجد مثلا أن الغزالي وكثير غيره، لكن هو باعتباره يعتبر حتى في التصوف من المعتدلين قبل أن يتوب منه، نجد أنه يقول إن الباطن له حقيقة، وأن الإنسان يتلقى هذا الباطن كما يتلقى النبي، أو شبهه بانعكاس الضوء من المرآة إلى الجسم أو المرآة الأخرى، وأن علي رضي الله تعالى عنه كان يعلم مثلا هذا العلم الباطن وغير ذلك. ونجد أن التصوف عموما وصل إلى هذا الحد، حتى أنك في كثير من الأحيان لا تستطيع أن تصنف هذا الرجل أهو من غلاة الباطنية أم من غلاة الصوفية، يختلط الأمر عليك لأنها تتحد بهذه القضية في معرفة هذا العلم أو دعواه. لكن الصوفية يأتون بشيء آخر أو بمسميات أخرى، ويقول علم الرسوم أو علم الظاهر مقابل علم، أو علم الشريعة مقابل علم الحقيقة كما قال
أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف.
شيخي فلان عن شيخي فلان عن شيخي فلان إلى علي أو إلى أبي بكر رضي الله عنه إلى محمد صلى الله عليه وسلم إلى جبريل إلى الله. فإذا هو يرى أن علم الخرقة والتي لا يعطاها ولا يلبسها إلا من بلغ درجة عليا في الإيمان، إذا علم الخرق أعظم من علم الورق. وكما يقول قائل حدثني تأخذون علمكم ميتا عن ميت، حدثنا فلان عن فلان عن فلان ونحن نأخذ عن الحي الذي لا يموت، فيقول حدثني قلبي عن ربي. إذا هذا علم إيه؟ المستريع، علم الحقيقة. أما علم الشريعة فهو ما لدى الناس، ويسمون هذا علم الرسوم، يعني الرسوم الظواهر، وعندهم العلوم الحقيقية. يعني هكذا ظل أولئك، ظلوا في معرفة حقيقة العلمين اللذين أشار إليهما الشيخ رحمه الله، أن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. فجعلهم جعلوا هذه القسمة بهذا الشكل، علم الشريعة وعلم الحقيقة. وتعلمون ما هي القصة التي يستشهدون بها دائما الصوفية؟ نعم، قصة موسى مع الخضر عليه السلام. وكما سبق أن قلنا تفضيل الولي على النبي، يقولون إن الخضر ولي وموسى نبي، ودليل أن الولي أفضل من النبي أن موسى عليه السلام تعلم من الخضر وهو ولي. طبعا قد تعرضنا لذلك، ويمكن لك أن نبين هذا إن شاء الله في مجال أوسع. وتعلمون ولا يخفى عليكم أن هذا مما الاستشهادات أو هذا الاحتجاج في هذه القصة من الباطل، مما قد كشف زيفه وبطلانه علماء الإسلام والحمد لله. وكل ذي بصيرة يعلم ويفقه، يعلم أولا أن الخضر نبي، الخضر نبي وموسى عليه السلام نبي، ويتعلم النبي من النبي. نعم، وخاصة أن الذي أمره أن يذهب من الله سبحانه وتعالى، ودله على موضعه وسخر له ذلك وهيئه ليقابله. وهل يعني هذا أن الخضر أفضل من موسى بإطلاق أيضا؟ لا، لا يعني ذلك، لأن الإنسان قد يتلقى العلم عن إنسان وهو أفضل منه، لكن في هذا الجانب يكون ذلك المعلم أفضل. وهذا نص الحديث الصحيح الذي ورد في قصة موسى والخضر، قال موسى للخضر: أنت على علم علمك الله إياه ليس عندي، وأنا على علم من علمني إياه الله ليس عندك. وكل منهما على شيء أو على جانب من العلم لم يعلمه الله للآخر. إذن هذا نبي وهذا نبي، لكن هذا لديه علم لم يؤتى ذلك الآخر. وتعلمون أن موسى عليه السلام لم يبعث إلى الناس كافة، وإنما بعث إلى قومه فقط، قومه محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسله الله كافة للناس بشيرا ونذيرا رحمة للعالمين للثقلين جميعا. أما من قبله ومنهم موسى عليه السلام فإنه إنما كان الرجل الذي يبعث إلى قومه خاصة. وهذا إحدى هذه إحدى خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت كما تعلمون في الأحاديث الصحيحة خمس أو ست، وقد سبق أن شرحنا الأحاديث الواردة في ذلك في مبحث النبوة. إذن ليس هناك نبي تلقى عن ولي، وإنما نبي سأل نبيا وأتلقى وأخذ منه. الأمر الآخر هو الذي يهمنا هنا، ويكفي أن نذكره حتى لا نطير في هذا الموضوع، أن ما عمله الخضر عليه السلام وما بينه فيما بعد مما لم يستطع موسى عليه السلام عليه صبرا ليس مخالفا للشريعة، حتى نقول هذا على علم الحقيقة وهذا على علم الشريعة. أبدا، ما هي الشريعة؟ أليست ما يوحي به الله، ما يأمر به الله والشرع، الأمر والنهي والشرع؟ طيب، متفقون نحن والصوفية على ذلك. فإذا كان الخضر يقول وما فعلته عن أمري، إذن هو نبي لأنه فعل بأمر الله أوحى إليه، هذا نبي، هذا ذي النبوة. وماذا؟ وأنه عمل به الشريعة، الشريعة هي الأمر وهي النهي. ولو أخذنا القضايا قضية القضية وسألناكم لعرفتم الحمد لله أن هذا حق. السفينة خرق السفينة من الشريعة أم من الحقيقة كما يقولوا؟ واضح جدا. لماذا موسى عليه السلام لماذا أنكر خرق السفينة؟ من الشريعة؟ بناء على الشريعة نعم. ما هي القاعدة الشرعية التي تمنع مثل ذلك؟ تمنع مثل نعم يعني قاعدة إيه؟ من أحسن إليك تحسن إليه. نقدر نقول هذه ببساطة يعني القاعدة الشرعية في هذا هي الإحسان إلى من أحسن إليك. الأصل فيك أن تحسن إلى كل مسلم، لكن من أحسن إليك فصار واجبا ولزاما عليك أن تحسن إليه. فأحسن إليهم إليهما أو إليهم يصح لأن غلام موسى الثاني وحملوهم. طيب فما جزاء من حملك؟ أن تخرق سفينتك؟ أن تعيبها؟ هذا ليس من الإحسان. فهذا الأمر موسى عليه السلام لما ثار هذه الثورة لما أنكر نسي العهد من أجل أي شيء؟ من أجل إقامة الشريعة، من أجل الشريعة. ليس من الشرع أن يجاز المحسن بالإساءة. لما بين له الخضر عليه السلام قال له أنا كنت خارج عن حكم الشريعة لأنني ولي، قال كذا؟ قال له الشريعة هي ما فعلت. ليش؟ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، طيب فأردت أن أعيبها. ليه؟ كيف تعيبها؟ تسيء إليه؟ لا. فكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، كل سفينة إيه؟ صالحة، كما جاء في القراءة التي تفسر ذلك. الملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا عن أهلها ويجند فيها الجنود لمحاربة دولة أخرى. جاء أعوان هذا الملك، يعني موسى والخضر ذهبوا نزلا وترك أولئك القوم المساكين. جاء أعوان الملك قالوا هذه سفينة صالحة نأخذها لنحمل عليها الجنود. وقت الحرب بالذات الدول لا تفكر بأن هذا ملك للشعب أو ملك لفلان، حروب أخذوا كل ما يستطيعون ليقدموه للخدمة العسكرية أو المجهود الحربي كما يسمى في هذا العصر. فجاءوا إلى هذه السفينة، لما ركبوا في الداخل وجدوها مخروقة. لا 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 لا, لا ما تصلح، كيف لو أملأناها بالجنود بأغرقتهم؟ لا، فتركوها. المساكين ما رأوا الخرق، ما رأوه ولا علموا به ولا عملوه. طبعا من الذي أحسن إليهم وأنقذ السفينة من النهب والغط؟ الخضر لما خرقها. إذا هذا إحسان وإلا إساءة؟ إحسان، وهي من الشريعة، إذا تابع للقاعدة الشرعية. إذا الحمد لله، طيب ما في مخالفة للقاعدة. الأمر الثاني الغلام، انطلقا حتى إذا لقي غلاما فقتله أول مرة. يعني موسى عليه السلام ثار وانفعل، لكن في قضية، أما هذه القضية صحيح قال يعني سألتزم بذلك فأعلمون الآن يعني، لكن جاءت قضية ما في واحد منا ولا فيها موسى عليه السلام كما تعلمون ما يمكن تحمل هذه، ما يمكن السكوت. السفينة لها وضع كذا، لكن هذه واضحة، غلام يلعب مع الصبيان بريء، وكما يقال لو دون سن التكليف كما يبدو من ظاهر كلمة غلام، ما هذا يقتل هكذا؟ إذا ما العلم الذي سوف أستفيده من هذا؟ لابد أن أنكر المنكر. فقتلت نفسا ذكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. إيش هذا؟ هذا شيء، هذا لا يستطيع الإنسان المؤمن أن يصبر عليها. قتل النفس من أكبر الكبائر كما تعلمون. مرة ثانية يعود له الخطاب، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ما تستطيع يا موسى، ما هو لأني أنا على الحقيقة وأنت على الشريعة، ما قال كذا، لا، المسألة أنت لا تعلم المصلحة التي أنا أحققها عندما أعمل هذا الشيء. موسى عليه السلام المبدأ الشرعي في هذا ما هو؟ مبدأ إيه؟ مبدأ العصمة، مبدأ عصمة الدم، النفس حتى لو كافرة، نعم النفس حتى لو كافرة معصومة إلا بأسباب شرعية، يعني مبدأ عصمة النفس إلا بسبب شرعي يقتضي أن تقتل أن تهدر. طيب ما السبب الشرعي؟ طفل أمامنا هكذا ما عمل أي جريمة وما نرى أي شيء. إذا في نظر موسى عليه السلام ليس هنالك من مبرر لأن يقتل، إذا هو معصوم. فاحتج موسى عليه السلام على الخضر عليه السلام بهذه القاعدة، بهذا الأصل الشرعي. أين عصمة النفوس؟ لم تعصمها، أهدرتها، قتلتها نفسا ذكية بغير ذكية، يعني يقتلها بذلك من أجل أن الجريمة فظيعة ما أستطيع أن أتحملها. لما أجابه الخضر عليه السلام، أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا وأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. إذن هذا الله سبحانه وتعالى أوحى إلى الخضر: يا خضر اقتل هذا الغلام لأنه طبع يوم طبع كافرا ولو عاش وهو كافر ابن كافر لأبوين مؤمنين صالحين لأرهقهما طغيانا وكفرا، وربك والله سبحانه وتعالى سوف يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. ففعل ذلك، وكما قال في الأخير: وما فعلته عن أمري. إذن معصوم، نعم، يقول كأنه يقول: صدقت يا موسى، الكلام صحيح، القاعدة الشرعية صحيحة أن النفس معصومة إلا بأمر شرعي، والأمر الشرعي عندي، أنت لا تعلم، عندي أمر من الله أنني أقتل هذا الغلام. إذن العصمة انتفت عنه. إذن موسى صدق استسلم، قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحب. يعني لما شعر قال: أنا أخطأت عليك خطأ جسيم لأنني تهجمت بهذا الشكل ومرتين ولم أعتذر، بعد كذا إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحب، قد بلغت من لدني عذرا، خلاص أعذرت مني، ماذا بعد الثلاث؟ انتهى. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وددت أن موسى صبر عليه السلام، صبر حتى يرينا الله سبحانه وتعالى من، أو يقص علينا الله تعالى من خبرهما. كل مرة شيء عجيب، لكن ما صبر موسى عليه السلام. هو من نفسه قال: إن سألت فيهم بعدها فلا تصاحبني، يعني هي ثنتين باقيني واحدة فقط. ودخل القرية، أي ما اسم القرية؟ الله أعلم، لا يهمنا اسمها، المهم أنهم بعد ذلك دخل القرية واستطعم أهلها، جوع وغرباء وضيوف وضيوف كرام، ومع ذلك فأبوا أن يضيفوهما. وموسى عليه السلام اشتد به الجوع واشتد به الغضب من هذه القرية اللئيمة التي لا تؤذي الغريب ولا تكرم الضيف ولا تعرف الحق للزائر، وكان يطمح وهو في منزلة التلميذ للخضر أن يقول له: تعالى نتغدى، تعالى نأكل، تعالى نفعل. وإذا به يقول: تعالى يا موسى نبني جدار. لا حول ولا قوة، جدار في هذه الحالة؟ نعم، نبني جدار. وتعب موسى وبنى واشتغل، وبعدين قال: ما اعترض. لاحظوا الأدب، لأنه في المرتين الماضية كأنه يرى نفسه كأنه قد تجاوز الحد، فالمرة الثالثة تكون لطيفة وخفيفة، لكن هي أيضا اعتراض. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، يعني يا ليت تقول له أصحابه هذولا شوية نتغداه بس الغداء فقط. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك، انتهى. ليش؟ أنت الذي تركت ذلك على نفسك. طيب، موسى عليه السلام في هذه الحالة اعترض من باب الشريعة، من باب الشرع، نعم، من حقك أيها الإنسان أن تكرم وأن تطعم، وإن لم يكن ذلك فمن حقك أن تعمل وتأخذ الأجرة لتطعم لتتغدى، حق شرعي لك. لكن أن تعمل عملا مجهولا، جدار متهدم تبنيه في بلد غريب وبلد لؤم ما أحد منهم أطعمك، ما هذا؟ بأي إنسان إذا نظر نظرة قاصرة ماذا وراء هذا العمل؟ إجهاد وبناء في جدار مهدوم في قرية لئيمة، طب وماذا بعد ذلك؟ والجوع ينهك. فإذا من باب الشرع أيضا ومن باب إطعام الاهتمام بحق النفس وإعطائها حقها، لو شئت لاتخذت عليه أجر، أخذ أجر، لأنه لا إلا أمان لن يطعمونا، لكن لو كان لديناها أجر لأكلنا به، اشترينا. إذن هذه قاعدة شرعية، نعم اعتراض شرعي من ناحية شرعية. رد عليه الخضر عليه السلام أيضا بأنه في هذه الحالة أيضا عمله مشروع. لو علمت يا موسى ما قصة هذا الجدار، لو تعلم، كأنه يقول لو تعلم لنسيت الجوع ونسيت التعب ونسيت لؤم هؤلاء اللؤماء. لماذا؟ لأن هذا الجدار لغلامين يتيمين، ما نحسن للؤماء، نحسن لهؤلاء، لغلامين يتيمين وكان في المدينة، وكان أبوهما صالحا. الله أكبر، لو كان أبوهما حيا لضيف الخضر موسى، رجل صالح، والصالحون يستضيفون الصالحين، لكن هذا مات رحمه الله وفي قرية نعيمة. وإذا كانت لا تطعم الغريب فكيف لو علمت بمال اليتيم لبلعته بلعا؟ إذا ما الحل؟ إذا فمن الله أيضا الأمر جاء من الله سبحانه وتعالى، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. إذا نحن بهذا العمل يا موسى أحسننا إلى هؤلاء، إلى هذين اليتيمين، وأحسننا إلى ذلك العبد الصالح الذي في هذه القرية، ونتحمل الشدة والمشقة. موسى عليه السلام إذا أجيب بجواب مشروع، بجواب هو من الشريعة، هو من الدين، هو من أمر الله، على اعتراض اعترضه لله غيرة لله، وأيضا من انتصار لدين الله ولشرع الله. فلا هذا خالف الشريعة ولا ذلك أفتى في غير الشريعة، والحمد لله. إذن هذا هو، كلاهما على هذا العلم، كلاهما كان يتكلمان عن العلم الذي هو الأمر والنهي والشرع، وليس من هنالك من شريعة وحقيقة، بل الحقيقة هي في هذه الشريعة التي أرسل الله سبحانه وتعالى بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وكانت أيضا شرائع الأنبياء من قبله كذلك. طيب، موقف الناس من هذين العلمين. يقول رحمه الله: فمن أنكر شيئا مما جاء به الرسول كان من الكافرين. من أنكر العلم الموجود كان من الكافرين، العلم الموجود الذي هو الشريعة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، من أنكرها كان من الكافرين. ومن ادعى علم الغيب كان من الكافرين أيضا. يعني من ادعى، من أنكر الموجود كفر، ومن ادعى المفقود كفر. هذا هو مراد الشارح رحمه الله هنا. لكن كلمة من أنكر شيئا مما جاء به الرسول كان من الكافرين، هذه الكلمة تحتاج إلى إيضاح. يعني أي شيء جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يكفر منكره لا بد من التفصيل، وإن كان هذا ليس مقامه، لكن لا بد من الإشارة إليه، وهو أنه ما ثبت مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ما جاء في القرآن أو السنة الصحيحة وكان معلوما من الدين بالضرورة أو مما لا يجهله مثل ذلك المنكر ولا يخفى عليه فأنكره فيكون كافرا. يعني شرطنا لا يجهله مثله، يعني لو أنكر أعرابي جاء من البادية شيئا من الدين لا يجهل مثله المقيم العالم، قل لا يكفر هذا الأعرابي، لكن لابد أن يكون مما لا يجهله مثله، ممن يكون مثله يعلم أن ذلك من عند الله وأنه مما هو معلوم من الدين بالضرورة، كتحريم الخمر، أولا تحريم الشرك، تحريم الخمر، تحريم الربا مثلا، الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، الإيمان بالملائكة وما أشبه ذلك مما هو معلوم من الدين بالضرورة. لكن مسألة الأحاديث، تذكرون الأخ الذي سألنا في الدرس الماضي بعد المغرب عن أحاديث الآحاد وما قلنا هناك، الأحاديث منكر أي حديث من الأحاديث يكفر، لا بد من التفصيل. إن كان الحديث هذا يدخل ضمن القاعدة السابقة بأن يكون إما أن تكون أسانيده مشهورة أو متواترة ولا سيما المتواتر، أو يكون هو الحكم المتضمن له مما علم من الدين بالضرورة، هذا يدخل ضمن القاعدة الأولى. وأما إن كان من الأحاديث التي جاءت أسانيدها أحادا أو سنده كان أحادا ويخفى على مثل هذا الرجل فلا يكفر رأسا، نقول إيه؟ لا يكفر رأسا، ما نقول لا يكفر مطلقا، ولكن رأسا وابتداء، وإنما يعلم. فإن كان إنكاره لشبهة أنه لم يصح أو لأي شبهة، لاحظتم أن قلنا إيه في الدرس الماضي تكثير من رد حكم الكتاب غير تكثير من تأول حكم الكتاب، حكم هذا غير حكم هذا، من تأول يكشف عنه الشبهة ويزال تأويله. فإذا قال أنا لا أؤمن بهذا الحديث لأنه لم يصح لأن في سنده فلان، الواجب هنا لا نكفره بل نقول لا، الحديث صحيح وهذه طرقه، وفلان ثقة وهذا كلام الأئمة فيه، حتى نثبت له أنه صحيح. لاحظتم كيف؟ فإذن إذا كان من أجل عدم التأكد من ثبوته، من أجل أنه بنى رده للحديث على قاعدة، كما مثلا في مذهب أهل الرأي يقولون الحديث وإن كان صحيحا إذا خالف ظاهر القرآن يرد. فإذا جئنا بحديث صحيح وقال أرده لمخالفته ظاهر القرآن، هذا ليس كمن رد تكذيب، رد إنكار، وإنما لديه شبهة. الحال في هذه الحالة الحكم هو ماذا؟ أن نزيل الشبهة ونبين له أن هذه القاعدة خطأ، وإن كان عليها بعض الأئمة، وإن قال بها من قال بها من فقهاء الإسلام، وهكذا. فإذا لا بد من التفصيل في مسألة إنكار شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والشارح هنا إنما قصده إنكار العلم الموجود، لو أن التعبير كان هكذا لكان أدق وأسلم، من أنكر العلم الموجود كفر، ومن ادعى علم الغيب أيضا كفر، هكذا ينبغي أن تكون العبارة. أو لو أنه قال من أنكر ما جاء به الرسول لكن شيئا، هذه الكلمة لا تحتمل ما هو أقل وما هو داخل في باب الإنكار، لا على سبيل الرد ولكن على سبيل التأويل والشبهة كما سبق. طيب، ومن ادعى علم الغيب كان من الكافرين، قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. في آخر الكتاب، في آخر هذا الشرح، يتعرض رحمه الله تعالى لهذه المسألة في صفحة 503، الطبعة اللي عندي هنا 503، ماذا إن كان عندكم الرقم 111، الفقرة رقم 111، وجدت عبد الله؟ ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. موجودة؟ كم؟ 502؟ أيوة، إذا قريبا من بعض، 503 هنا. في الطبعات الأخرى في تفاوت. المقصود هذا في الأخير، يعني هذا بعد ونؤمن بأشراط الساعة، بعد أشراط الساعة ذكر حكم التصديق بالكهنة، تصديق الكهنة والعراف، وهذا مما يأتي إن شاء الله التفصيل فيه. لكن يهمنا الآن أن نقول أن من ادعى علم الغيب كفر. والإمام المجدد الداعية الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه لما ذكر أنواع الطواغيت الخمسة، الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، ذكر منهم من ادعى شيئا من علم الغيب، هذا من الطواغيت الخمسة، ليس مجرد كافر. من يدعي شيئا من علم الغيب، لاحظوا، ليس مجرد أنه كافر، هذا من رؤوس الكفر، هذا طاغوت من طواغيت الكفر، لأنه بسببه يكفر النفس. في إنسان خلاف هذا كافر، فالكافر إذا عمل عملا من أعمال الكفر أو اعتقد شيئا من عقائد الكفر. الطاغوت من زاد في ذلك طغى في الكفر حتى أصبح سببا للكفر وداعيا إليه ووسيلة له. طيب من الذي منكم يقول كيف يكون الكاهن طاغوتا وليس مجرد كافر؟ كيف الكاهن كيف يكون كذا؟ طيب الداعي علم الغيب يكون كافر، لماذا يكون طاغوت أكثر من كونه كافر؟ أيوة، كيف يكفرون الناس؟ نعم هذا هو أحسن، لأنه هو إذا جاء كاهن قال أنا أعلم الغيب، ما هو مثل واحد يقول أنا ما أصدق بأنه استوى على العرش مثلا يعني، فإن كان كلاهما، لكن هذا أنكر شيئا لم يعتقده هو، لكن ذاك كلمة دعوة أنه يعلم الغيب معناها تعالوا أيها الناس عظموني اسألوني أطيعوني قدسوني. إذن هو ادعى الألوهية في الحقيقة، ادعى الألوهية. لو فكرنا لوجدنا أن من ادعى شيئا من علم الغيب فقد ادعى الألوهية، لأنه أخذ خصيصة من خصائص الألوهية. إذن يكفر بسببه الناس يأتون إليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هنا خطورته، يأتيه الناس يأتونه فيصدقونه فيكفرون. إذن الكاهن هذا طاغوت، سبب من أعظم أسباب الكفر في جميع العصور وفي جميع البلدان، من وراء كفر الناس وخروجهم من الدين هؤلاء الكهان الذين يدعون الغيب، وإن سموا أنفسهم أولياء أو سادة أو مقربين أو أيا كان الاسم، الحقيقة واحدة وهو أنه طاغوت أخرج الناس من دين الإسلام عندما قال لهم إني أعلم الغيب، وكل من أتاه وذهب إليه فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، وقد بينا لكم الإحالة إلى موضعها الذي يأتي إن شاء الله. ثم يذكر قول الله تبارك وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، وقوله: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، وقوله تعالى في سورة الأنعام: وعنده، تقديم الظرف دليل على الاختصاص القصر، وعنده مفاتح الغيب، ثم أكد ذلك الاختصاص بقوله: لا يعلمها إلا هو. لا يمكن أبدا. إذن من كان لديه شيء من علم الغيب فهو بإعلام الله له، إلا من ارتضى من رسول. فإذن الله سبحانه وتعالى يطلع ويظهر من يشاء من رسله على شيء من علم الغيب. طيب نكمل هذه الفقرة إن شاء الله، وإن كان المغرب ربما قرب، لكن نكملها ونقول لكم، ما أقول نقف هنا، أقول نكملها إن شاء الله الأخير، انتظروا شوي، نكملها ونعتذر عن الدرس القادم إن شاء الله، لأنه سيكون في العصر طبيعة الحال، وأيضا ما بعده وما بعده، يعني كم نقدر نقول كم؟ خلونا نطلع التقويم حتى إن شاء الله نتفق على موعد، يعني نبدأ يوم 25 إن شاء الله. طيب لا 17، لا 18، لا نبدأ بإذن الله تعالى متى يا أخوان؟ يوم الأحد 25 إن شاء الله تعالى من ذي الحجة، يعني 25 و26، كما تعلمون قد تكون رؤية الهلال مختلفة، لكن نكمل هذه الفقرة بارك الله فيكم، وهي قوله: ولا يلزم من خفاء حكمة الله علينا عدمها، يعني لله حكمة لا يلزم من خفائها عدمها ولا من جهلنا انتفاء حكمته. ألا ترى أن خفاء حكمة الله علينا في الخلق الحيات والعقارب والفأر والحشرات التي لا يعلم منها إلا المضرة لم ينفي أن يكون الله تعالى خالقا لها، ولا يلزم ألا يكون فيها حكمة خفيت علينا، لأن عدم العلم لا يكون علما بالمعدوم. يعني هذا قد سبقت الإشارة إليه في ماذا قلنا فيما الشبهات المتسلسلة ومنها. فإذا كان العبد إذا فعل الشر أو فعل المعصية نقول من الذي خلق فيه هذا الفعل؟ الله. وإن كان شرا، وإن كنا لا نعلم حكمة لفعله هذا الشر، فيقول الشيخ نحن لا نعلم الحكمة في خلق الحيات والعقارب مثل والفاء وهي شر، ومع ذلك نقول إنها من خلق الله. إذن أيضا أفعال العباد الشريرة من خلق الله، وقد سبق هذا في الحقيقة، لكن الشيخ قلنا لأن هذه القضية هي أهم ما يشغل بال المتتبعين لمسألة القدر، هي هذه المسألة، ولهذا كرر عليها وذكرها كآخر ما يذكره في هذه الفقرة، مع أنه سوف يعود كما ترون إن شاء الله بعد في فقرات قادمة بأن يعود إلى موضوع القدر ويؤكد مسألة الكتابة ومسألة وجوب الإيمان بالقدر، وأن الناس لا يملكون من أمر القدر شيئا، إلى أن يقول مثلا في فقرة 59 فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما إلى آخره. يعني لا نعني أننا قد انتهينا بالضبط من مسألة القدر، لكن كل ما سيأتي بعدها فهو من باب الإيضاح لها، والحمد لله رب العالمين.